بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. هذه الآيات في شأن أهل الكتاب وما أخذ الله عز وجل عليه من الميثاق، ميثاق البلاغ وعدم الكتمان وتعليم من يحتاج إلى تعليم، والمحافظة على الكتب المنزلة عليهم والقيام بها حق القيام. هذه الآية مرتبطة بالآية قبلها في قوله سبحانه: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فأخبر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين أنهم سيلاقون أذى كثيرا من أهل الكتاب ومن المشركين. وقلنا إنما سبق في أحداث ووقائع غزوة أحد أصاب المسلمين ما أصاب من الأذى، سواء من اليهود وسواء من المنافقين أو من المشركين، فكل ذلك من الأذى الذي أخبر الله عز وجل بهم أنه مصيبون. كذلك أيضا في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فيه نوع أذى ونوع بيان لما عليه الكتاب، وهو أن مما أخذ عليهم من الميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يخبروا بالبشارة به في كتبهم، ولكنهم جحدوا ذلك وكتموه. ومعلوم أن هذا أيضا حينما يكون في أهل الكتاب تعنت وتمنع فإن هذا يقع في النفوس ألا ويصيبها شيء من الحرج كما هو معلوم. فمن هنا ظهرت المناسبة بين هذه الآيات والآيات قبلها. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب كما هو معلوم يشمل اليهود والنصارى، والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم هو العهد في البيان والبلاغ وقبل ذلك وبعده والاستقامة على ما جاء به قبلهم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أخذ الله عز وجل عليهم ميثاق أن يبينوا ما نزل إليهم وأن يوضحوا وأن لا يكتموا، ولكن شأن الكتاب كما دل عليه تاريخهم الطويل أنهم كانوا يحرفون وكانوا يكتمون وكانوا يكذبون على أتباعهم، وكل ذلك هو شأن الأحبار والرهبان. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وذكر الله عز وجل في أكثر من آية هذا الشأن فيهم وهذا الأمر المستأصل فيهم، ومر ذلك مفصلا كثيرا في مواطن كثيرة في سورة البقرة وكذلك من سورة آل عمران، وسيأتي له مزيد بيان أيضا في سورة النساء كذلك وفي مواطن أخرى من كتاب الله عز وجل. فأخذ الله عز وجل عليهم ميثاق أن يبينوا، وأكد ذلك أيضا بذكر الضد وهو أن لا يكتموا، وإن كان عدم الكتمان معروف إذ لم يبينوا فإنهم قد كتموا، ولكن الله عز وجل أتى باللفظين أولا لتأكيد ذلك ولدليل على تأصل ذلك فيهم وأنهم مصرون على هذا وأن هذا هو ديدنهم، فقال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فكان لو كان كلامه في غير كتاب الله وقال لتبيننه للناس كان كافيا، ولكن أتى بقوله ولا تكتمون زيادة أولا في لزوم البلاغ على الكتاب وكذلك أيضا في بيان أنهم مصرون على هذا وأن هذا متأصل فيه. لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم، يعني نبذوا الميثاق ونبذوا عهد الله عز وجل وراء ظهورهم. ويقال للشيء نبذه وراء ظهره إذا أهمله وتركه ولم يرفع به رأسه، وهذا هو شأن أهل الكتاب. واشتروا به ثمنا قليلا، اشتروا بمعنى استبدلوا، فالميثاق بدل أن يبينوه على وجهه وأن يوضحوا للناس ما أخذ عليهم من المواثيق في بيان ما نزل إليهم من الأحكام والشرائع والاستقامة على نهج الله عز وجل، كان أن استبدلوا هذا بالأمر الدنيء وبالأمر الطفيف وأمور الدنيا الدنية، فاشتروا به ثمنا قليلا، فكانوا يحرفون وفي مقابل ما يأخذونه إما من العامة كان يكون مقابل فتاوى، وإما أن يكون للحكام بحيث إنهم يأتون لهم الأحكام على ما يشترون في مقابل أن يأخذوا عن ذلك معاوضة، كما في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقتلهم عنه وآتيهم أموال الناس بالباطل. فكل ذلك من أكل الباطل، الاشتراء بآيات الله ثمنا قليلا هذا من أكل الباطل، وهذا هو ديدن أهل الكتاب. واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا، يعني فبئس المعاوضة التي نهجوها حيث كتموا ميثاق الله عز وجل وكتموا العهود واستبدلوا وغيروا وبدلوا في مقابل ثمن قليل من الدراهمات والدنانير يأخذونها من ممن يحتاجون إليه أو ممن يحتاج إليهم من العامة أو من الحكام. وهذه الآية وإن كان الأصل المخاطب بها هم أهل الكتاب، ولكنها تشمل المؤمنين كذلك وبخاصة أهل العلم، فإنه يجب عليهم أن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم وبمقتضى ما آتاهم من العلم وهيئ لهم من البيان والمعرفة، فكان حقا عليهم أن يؤدوا هذا الواجب وأن يعلموا الناس. فالمؤمنون داخلون في هذا الأمر من حيث أخذ الميثاق عليهم، وبخاصة أن هناك آيات هي عامة ليست خاصة في هذا الكتاب، من مثل قوله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ونحو ذلك من الآيات. فالأصل أنه لا يجوز الكتمان أبدا، ويحرم على أهل العلم إذا علموا علما أو رأوا الناس قد قصروا أن يسكتوا، فإن هذا لا يجوز، وليس للعلماء مهمة إلا هذا، وإذا قصروا في هذا فحينئذ تحل العقوبة بهم وبغيرهم وهم المسؤولون الأولون في هذا. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين هذا، لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه أجيمه يوم القيامة بلجام من نار، نسأل الله السلامة. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه كثير الحديث، فقيل له في ذلك فقال: لولا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من سئل علما فكتمه أجيمه الله بلجام من نار ما حدثتكم حديثا واحدا. فكان رضي الله عنه يكثر من الحديث خروجا من التأثم في كتمان العلم. وفي هذا أحاديث كثيرة، ويستدل بهذا أيضا في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وكذلك أيضا في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس الكتاب، يستدل به على قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد مقبول، وأنه لا يسع الناس إلا هذا. ووجه ذلك أن الله عز وجل حينما ألزم أهل الكتاب وألزم أهل العلم بالبيان دل على لزوم قبول خبرهم، وإلا لما كان هناك فائدة ولما ترتب على ذلك وعيد، لأنه لو لم يكن من بيانهم لزوم الأخذ به لما كان لبيانهم فائدة، فلماذا يبينون؟ حتى نأخذ منهم. فلو لم يكن خبر الواحد لازما قبوله لما كان الكتمان إثما ولما كان البلاغ واجبا. فوجوب البلاغ دليل على لزوم القبول، والمبلغ واحد يكون عالما. وإن كان الخطاب الذين أوتوا الكتاب فالمراد فرد مقابل فرد، فالعالم يبلغ ولزوم البلاغ عليه يدل على لزوم السماع من العامة. ولهذا أيضا جاء: لم يؤاخذ الله عز وجل العامة أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا، فإن هذا دليل ظاهر على حجية قبول خبر الواحد، لأنه إذا كان لزم عليهم البلاغ يدل على لزوم السامع أن يستمع ولزوم العامة أن يستجيبوا، وإلا لما كان في البلاغ فائدة ولما كان هناك تأثم في لو لم يبلغوا. فالحاصل هو أنه مهمة أهل العلم هي البلاغ، ويجب عليهم أن يبلغوا ما أنزل الله عز وجل إلى الناس. وحينما يقصر العلماء في هذه المسؤولية فتكون الانتكاسة الكبرى. ولهذا في كثير من أوضاع المسلمين مما ترونه من نقص وخلل في سلوكياتهم بل حتى في عقائدهم هو بسبب تقصير العلماء. العلماء لم يبينوا ولم يوضحوا ولهذا ظلت العامة. ومثل العام كما قال ابن عقيل الحنبلي هو كمثل ضالة الغنم، هي لك أو لأخيك أو لسيك. فإنه إذا لم يقوم العلماء بواجب البلاغ والتنبيه فإن العامة تضل. وما ذلك إلا لأن الإنسان لا بد أن يسلك مسلكا. الله عز وجل جعل البشر في هذه الدنيا لا بد أن يقوموا بأعمال، فإن لم تكن على علم وعلى بينة فإنهم سوف يتخبطون في الظلمات، قد يصيبون وقد يخطئون. ولهذا كانت مهمة العلماء هي مهمة الأنبياء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ولهذا مسؤوليتهم عظيمة وواجبهم كبير. وأي انحرافات تبدو في الأمة فإن سببها تقصير أهل العلم. وحقيقة ما يرى في كثير من الأوضاع الفاسدة والأوضاع الهزيلة في أمة الإسلام في شتى أقطارها هو بسبب تقصير العلماء، حيث لم يقوموا بواجبهم. ولا شك أنهم سوف يجدون عنة، وقد يجدون مقاومة حتى من العامة أحيانا، وقد يجدون من الحكام ما يجدون، ولكن هذا لا يعفي أبدا، وإنما عليهم أن يقوموا بالبلاغ، إلا إذا وصل الأمر إلى حالة يصلهم فيها غضب كبير لا يطاق، هذا أمر آخر. ولكن هذا لا يكاد يحدث في كثير من بلاد الإسلام إلا حينما تساهلوا وتهاونوا فأزال الله عز وجل هيبتهم في كثير من اللقاء. وإلا لو استقاموا على الطريقة وقارنوا العلم بالعمل فإن الله عز وجل يضع لهم هيبة في قلوب جميع الناس على شتى طبقاتهم حكاما ومحكومين. ولكن حينما يتشبهون بأهل الكتاب وتدخل فيهم الأغراض والأهواء والشهوات ويتطلعون إلى أمور هي ليست من شأنهم ولا من وظائفهم فحينئذ تحصل الانتكاسة، وقد يصل الأمر إلى أن يكونوا أو ينتظموا في سلك من اشتروا في آيات الله ثمنا قليلا. إذا فسدت المقاصد وتعددت الأهواء والأغراض حينئذ، وهذا أيضا من أعظم ما يكون مفسدا لأهل العلم، حينما تكثر الأغراض أو حينما أيضا يريد الناس منهم هذا، فإن الناس أيضا لهم طرقهم وكل يريد المصلحة لنفسه ولكنه قد لا يعرف المصلحة. فالقاضي قد يأتيه من يحاول أن يصرفه عن الحق بشتى أنواع الطوارئ سواء برشاوة أو بغيرها، ولكن حينما يكون سلاح العالم التقوى والعمل الصالح والسلوك المسلك الحسن فإن الله عز وجل ينجيه من مثل هذه المسالك الملتوية وينير الله بصره وبصيرته. ولكن حينما تدخله الأهواء والأغراض ويتطلع إلى أمر الدنيا فإنه حينئذ يضعف حاله وتضعف منزلته ويهون عند الله وعند الناس. ولو أن أهل العلم صانوا وصانهم ولو عظموا في النفوس العظيمة ولكن آنوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى جهنم في أبيات معروفة. فمهمة أهل العلم مهمة عظيمة، بل هي وراثة الأنبياء، بل وظيفتهم هي ميراث الأنبياء، وما آتاهم الله عز وجل هو ميراث الأنبياء، وإذا قصروا لا ينالوا تقصيرهم أنفسهم فقط، وإنما يشمل ذلك العامة. ولهذا نسأل الله السلامة يكون وزرهم ووزر من أضلوه أو من قصروا في حقه، فإن كل إنسان له مسؤوليته ومحاسب عليها. فالعالم مسؤول عن العامة، فإذا حصل تقصيره في العامة وكان وقد قصر في نفسه فإنه مسؤول عنه، والعامة تأخذ برقبته يوم القيامة وتحاسبه أمام الله عز وجل. ولهذا يجب على العلماء أن يتقوا الله عز وجل وأن يصلحوا من أنفسهم ويصلحوا في العامة، فما حصلت الانحرافات وما حصل التقصير إلا حينما ظهر التقصير في أهل العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وأنواع الشراء هذه كثيرة، سواء كان عن طريق فتاوى ورشاوى أو عن طريق مناصب ونحو ذلك، إذا جعلوها أغراضا وجعلوها وسائل لأن ينالوا غرضا من الدنيا فإن هذا لا يجوز. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن لهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الخطاب توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في شأن الكتاب وفي شأن من سار على طريقتهم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذه قد يكون ارتباطها بما سبق ظاهرا أيضا، وذلك لأن مما كتمه أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته والبشارة به في كتبه، فحينما كتموا ما كتموا فرحوا بهذا الكتمان وظنوا أن الله عز وجل لن يطلع عليه أو أنه لن يطلع نبيه عليه، فقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني من هذا الكتمان وهذا الانحراف الذي سلكوه، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يصلحهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا معنى أنه تنسب إليهم أقوال وأفعال لم يأتوها ولم يفعلوها ولم يقولوها، ويسألوا ويرجون حمد الناس بذلك وهم لا يفعلوا، فإن هذا توعدهم الله عز وجل بما توعد، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وقد يكون أيضا هذا داخل كذلك في شأن المنافقين كما ورد أيضا في بعض أسباب النزول، حينما المخلفون استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب معه إلى الغزو فأذن لهم، ففرحوا ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عذرهم أنه قد ارتفع عنه الإثم وهم ليسوا أهل عذرهم، ففرحوا بما أتوا كما في خبر أبي سعيد في هذا الشأن أخذا من قوله تعالى في سورة التوبة فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. ولكن حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم غزونا غزوة تبوك فضح الله أمرهم حتى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم عفى الله عن كلمات السلام. فلا مانع أن يراد هذا وهذا، أن يراد الكتاب وأن يراد المنافقون، والآية عامة تشمل كل من كان هذا شأنه وكل ما كل من كان هذا شأنه وسلك هذا المسلك. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وهذا أشبه ما يكون بالتزوير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتشبع بما لم يعطى كلابس توبيزوه، المتشبع بما لم يعطى كلابس توبيزوه. كذلك أيضا من ادعى دعوى كاذبة يتكثر بها لم يزد الله إلا قلة. ولهذا يجب أن يكون المسلم واقعيا وأن يكون صادقا وأن يبتعد عن أي أنواع التلبيسات والتزويرات والغش، سواء في الأقوال أو في الأفعال، وسواء أن يدعي أشياء ليست فيه أو أن يدعي أعمالا ليست من عمله، فإن هذا كله ليس من خلق المسلم، والتحذير في ذلك شديد. غير أنه تناقل التفسير وهو في الصحيح أيضا خبرا عن مروان، وكان أحد ولاة المدينة، سأل بعض الصحابة، سأل ابن عباس، سأل غيره، فقال لئن كان، يقول مروان، لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعين. فأخبره ابن عباس رضي الله عنه وليس هذا هو المقصود على وجهه بإطلاق، قال ما لكم هذه، إنما نزلت هذه في أهل الكتاب، وبخاصة أنهم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء فكتبوه، قال فاستحمدوا فعلهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية في شأنه. ولكن على كل حال قد يكون في الآية ما يشمل ما دلت عليه الأحاديث السابقة، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس توبيزون، فإن هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن ينسب إلى نفسه ما لم يفعله أو ما لم يقله ليطلب حمد الناس، وإنما عليه أن يكون صادقا وأن يكون واضحا وأن يلتمس في كل ذلك رضا الله عز وجل، وأن لا يهمه رضا الناس، فإنما التمس رضا الناس بسخط الله صلى الله عليه وسلم، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، كما كتبت معاوية، كما كتبت عائشة رضي الله عنها لمعاوية، وقعه بهذه النصيحة. فالإنسان عليه أن يكون صادقا وأن يكون واضحا، وألا يتشبع ويتزيى ويبقي على نفسه ما ليس له أو ما ليس هو به له بأهل، فإن من مشمولات الآية تدل على هذا، فالآية فيها وعيد شديد، ولهذا كرر الفعل في قوله فلا تحسبنهم بمفازة الإعانة، فهو لم يأتي بالمفعول حسب الأولى، وإنما كرر الفعل كناية عن تجميع، فقال سبحانه فلا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لم يقل هم معذبون أو متوعدون بعذاب شديد، وإنما أعاد الفعل مرة أخرى دليلا على غلظ فعله وعلى شناعته، فقال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، وهو متضمن مفعول حسب الأولى، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة هي المكان البعيد، والمراد هنا بمعنى أنهم لم يفوزوا بالنجاة من العذاب، وإنما هم واقعون فيه، ومصيبهم إن لم تتداركهم رحمة الله عز وجل. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، تأكيد لما اجتمع عليه معنى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أكد ذلك بقوله ولهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي أنه سبحانه محيط بكل شيء وأن له الملك كله وله وأن له الملك كله والأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فلا يضر كتم الكاتبين ولا الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل ولا الذي يفرح بما أتى وهو على غير طريق صحيح، فإن كل هذا ضره وشؤمه يعود على أهله، فإن الله عز وجل غني فله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير محيط بهم وقادر على كل شيء، بما في ذلك هؤلاء المنحرفون والمكذبون والكاذبون والجاحدون. ولعل في هذه الآية قوله سبحانه ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، ثم ما في الآية بعدها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار شعور بالتخفيف سورة آل عمران واختلاف الليل والنهار لا يريد الباب، فإن هذه تختيمات لهذه السورة توجيه لما يجب أن يكون عليه المكلفون عموما والمؤمنون على الخصوص من التوجه إلى الله عز وجل والارتباط به وذكره وشكره، كما هو الحال في سورة البقرة، فإنه لما انتهى الحديث عنها بما اشتملت عليه من عظات وأحكام وتوجيهات وآداب وأخلاق كانت نهاياتها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إلى آخر السورة، كلها آيات تختيم بالدعاء وتختيم بالتوجيه والتنبيه. كذلك أيضا الآيات هنا على ما سنفصل إن شاء الله في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يبصرنا في أمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل أن أحمد الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات: الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله عدد كلماته عدد خلقك، الحمد لله عدد كلماتك، الحمد لله عدد نعمك علي، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ولم أشد بشيء بعد، فما أرأيت لك. هذا إن شاء الله مشروع، هذا نوع من الذكر مشروع، وإن كان الأصل هو سبحان الله من السماء والأرض، لكن أيضا الحمد على هذا النحو مشروع إن شاء الله ولا شيء. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجه المرأة التي رآها كانت جالسة من صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس والضحى وكان عندها حفل تعده، فقال أنا أدلك على خير من ذلك، أو لقد قال لقد قلت بعد في الكلمات تزن ما قلت أو أكثر ما قلت سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك الحال بالنسبة للحمد وبالنسبة للتكبير كل ذلك إن شاء الله مشروع ولا شيء به. قل هل أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه في الجنة؟ هل في الجنة أو في النار مخلدون؟ ولكن قال سبحانه ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. كثير منا أحيانا الناس يسألون عن مثل هذا عن حال أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي ينبغي أن يشتغل بغير هذا، فإن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعملون. وإن كان العلماء قد أفردوا مؤلفات في هذا في حكم أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا من شأن أهل العلم أن يبحثوا فيه، وإن كان أيضا ما كان ينبغي أيضا أن يعطى فيما يعطى، وبخاطرة في الأوصاف العامة، فإنه لا يترتب على هذا مثلا نية، ولا يترتب عليها حكم، ولا يترتب عليها قضايا، وإنما تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا سرعان ما قد يعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله عن أبي قال أبي وأبوك في النار. وعلى أي حال لا علاقة لأي نبي بأبيه سواء كان صالحا أو ضالحا، فإن إبراهيم عليه السلام حال أبيه ما هو ماله يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان في الرحمن عظيم، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا، يا أبتي إني قد جاءني العلم لم يأتك فاتبعي أني كسرت صراطا إلى آخره. فأبو إبراهيم كما هو معلوم حاله، وهذا لا يؤثر على مقام النبوة. وابن فرعون وابن نوح كذلك أيضا كذلك حاله، فإن هذا كل نفس بما كسبت رأيها، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا هو القاعدة وهذا هو الأصل. قد يكون من أهل الفترة فيبعث الله إليهم على ما عليه الجمال والعلم يوم القيامة نبي ما يطلع دخل الجنة وما يعصى دخل النار، وقد يكون غيرا فالله أعلم بما عاملون. ويكفينا في ذلك قوله سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كان يعمل. فلا ينبغي الاشتغال بالزيادة ولا أن يكون محل نزاع المجادلات، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم مقامه معلوم، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيد ولد آدم، ولا يضره ولا ينفعه أن يكون أبوه صالحا أو صالحا وأن تكون أمه صالحة أو صالحة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق أمه استأذن أن يستغفر لها فنري واستأذن أن يزورها فأذن له. وقال الله عز وجل أيضا في توجيه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما تأسف على عدم إسلام عمه أبي طالب قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال إذا سحق أبي لهب أنزل فيه سورة تدعى إلى يوم القيامة تبت يد أبي لهب وشد ماء عنه ماله وما كسب سيغزى نارا لا تلهب امرأته حمالة العظم في جدي أحد من لحن. فهو عمه أبو لهب وعمه أبو طالب. فلا يضر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا صالحين كما لا ينفع أن يكونوا صالحين، ولا وإن كان يحب ذلك عليه الصلاة والسلام، وكل مؤمن يحب لأهل الخير ولأقاربه، ولكن هذا لا يضر. ينبغي أن يفهم المسلمون القاعدة في ذلك وأن لا يكون محل شقاق أو نزاع. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم مقامه مرفوع ومقامه محفوظ، والله عز وجل قد وضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الصغار وزلة لما خلف أمره. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.